ويبدل هذه الكلمة بكلمة انظرنا. لماذا هذا التبديل والتغيير بالكلمات؟ ثم ما هي علاقة اليهود بهاتين الكلمتين؟ وكيف نفهم مجيء الآية المباركة في سياق الحديث عن مكائد اليهود ومكرهم؟ هنا نجد أنفسنا من أجل أن تتضح أبعاد الآية المباركة لابد وأن نلجأ إلى أسباب النزول والظروف التي نزلت فيها، لأن أسباب النزول غالبا ما تعيننا على فهم الآيات المباركة، لأنها ترسم لنا الأجواء التي نزلت فيها الآيات وتعين لنا القرائن الخارجية، ومن خلال القرائن الداخلية والقرائن الخارجية نستطيع أن نفهم دلالات الآيات المباركة. ولهذا كان علم أسباب النزول من علوم القرآن الكريم الأساسية، لأنه يعين لنا الأجواء والقرائن التي اكتنفت النص القرآني أثناء نزوله، مما يوضح الأهداف والمعاني التي يريد النص القرآني إعطاءها، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإننا إذا فتشنا عن أسباب النزول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، نجد أن الروايات تذكر أن سبب ذلك النهي عن كلمة راعنا أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ، وهم يوجهونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة أو من الشر، وهذه حيلة في سب الرسول الكريم، لأنهم لا يجرؤون على سبه المباشر فيحتالون على سبه عن هذا الطريق الملتوي. ولهذا نجد أن كلمة راعنا قد توحي بالسب والانتقاص، ويمكن للأعداء أن يحتالوا ليمارسوا عملية الاستهزاء والسخرية، رغم أن هذه الكلمة من حيث اللغة ليس فيها ما يخدش. تقول: أرعيته سمعي إذا أصغيت إليه. وقد بيّنت آية أخرى في سورة النساء الآية 45 هذا المعنى بقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذه الآية المباركة في سورة النساء توضح لنا سر هذا التبديل القرآني: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا اليهود بحيث يغيرون هذه الكلمة بما يعني النقص ليا بألسنتهم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاليهود يطعنون بالقيادة الإسلامية ويطعنون بالدين الإسلامي من خلال هذه الكلمة. وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الكلمة سب بالعبرانية، إليه كانوا يذهبون، فلما عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمون، يعني المسلمون يخاطبون الرسول: راعنا، ونحن كذلك هم نقول راعنا. يقول أحد المفسرين الحسن بن علي المغربي أنه لما قرأ رواية الإمام الباقر عليه السلام أن راعنا يعني بمعنى السب في العبرية، يقول: فبحثت عن ذلك الذي ذكره الإمام الباقر عليه السلام، فوجدتهم يقولون راع بمعنى يعني الفساد، ويقول العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن، والعلامة البلاغي من المعروف أنه يجيد اللغة العبرية، يقول في صدد تفسيره لهذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقد تتبعت العهد القديم العبراني فوجدت أن كلمة راعة بفتحة مشالة إلى الألف وتسمى عندهم قامص، أن كلمة راعة تكون بمعنى الشر أو القبيح، ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث من السفر الأول من توراتهم وبمعنى الشرير. أما نا ضمير المتكلم فإنه في العبرانية تبدل ألفها واوا أو تمال إلى الواو، فتكون راعنا في العبرية بمعنى شريرنا ونحو ذلك. فجاءت الآية المباركة لتنهي وهذا اللعب على الكلمات وهذا اللعب على العبارات من قبل اليهود الذين لا يجدون ثغرة إلا ويستغلونها في سبيل الاستهزاء بالإسلام والمسلمين والقيادة الإسلامية، وهكذا هم الأعداء يحاولون أن يجدوا كل ثغرة من أجل أن ينفذوا من خلالها ليسقطوا الحالة الإسلامية والقيادة الإسلامية. فجاء القرآن الكريم ليقول للمسلمين بأن يتركوا تلك الكلمة راعنا ويقولوا بدلها انظرنا. وهنا نستفيد درسا بليغا لا بد وأن نقف عنده، ألا وهو أننا يجب أن نسد كل الثغرات التي يمكن لأعدائنا أن يدخلوا من خلالها ليستهزئوا بالقيادة الإسلامية، حتى ولو كانت هذه الثغرات هي في حقيقتها ليست ثغرات وليست عيبا، ولكنها أصبحت ثغرة نتيجة لمكر العدو ودهائه، حتى مثل تلك الثغرات ينبغي أن تسد حتى نفوت على الأعداء كل فرصة ينفذون من خلالها إلى الاستهزاء بمقدساتنا وقيادتنا ورجالنا. كما نستفيد درسا آخر في مجال الإعلام، وهو أن ندقق في الكلمات التي نستعملها والعبارات التي نختارها والمصطلحات التي نتداولها في التعبير عن أفكارنا ومفاهيمنا وقضيتنا، حتى لا يساء فهم تلك الكلمات والعبارات والمصطلحات. ولهذا ينبه صاحب تفسير من وحي القرآن العلامة السيد محمد حسين فضل الله في معرض تفسيره لهذه الآية المباركة، ينبه إلى خطورة استعمال بعض المصطلحات التي يساء استغلالها من قبل الآخرين من أجل أن يميعوا المفاهيم الإسلامية ويربكوا الشخصية الإسلامية، ككلمة الديمقراطية التي يستعملها بعض المسلمين في الأسلوب الذي يضاد الاستبداد والفردية والتسلط في الحكم والتشريع والعلاقات العامة، ويتناسب مع الطريقة السمحة المتواضعة في صفات الناس، فيقال إن الإسلام ديمقراطي للتدليل على ما فيه من معاني الشورى والتسامح، ويقال إن فلان ديمقراطي في أخلاقه بمعنى إنه متواضع، ولكن الكلمة تحمل في داخلها معنى يختلف عن ذلك كله في حدوده الفكرية والتشريعية والاقتصادية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربي. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:13 يأتيكم برنامج يحمل عنوان شرفات زاهرة. عند 12:35 في رحاب الدوحة العلوية. الواحدة تماما في 5 دقائق نشر موجز للأنباء. محاضرة سماحة الشيخ محمد الشوكي تستمعون لها في الساعة 1:05. قوافي الوجد تقدم لحضراتكم في الساعة 1:49، 25 دقيقة، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25، عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:09، في الساعة 3:15، في 45 دقيقة، على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. واحة الإسلام.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النساء شقائق الرجال، أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطبائع، وكأنهن شققن منهم.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي للمولودة البنت اهتماما أكثر من المولود الصبي، فيقول: خير أولادكم البنات.
والرجل الذي يستهين بالمرأة ويقلل من شأنها يعتبره الرسول الكريم لئيما ساقط الأخلاق، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.
أول الحديث. أخي المستمع، الدين الإسلامي هو الذي أنقذ المرأة من مآسي جاهلية الماضي، وخطط لحمايتها من أخطار جاهلية الحاضر والمستقبل، وذلك بأن رسم لها طريقها الصحيح في الحياة، وبصرها بمواقع الانحراف ومزالق الخطر، لكي تحافظ على إنسانيتها وعفتها وكرامتها، وفرض عليها المساهمة في إدارة الحياة وتسيير أمور المجتمع والمشاركة في الأحداث مشاركة إيجابية صالحة.
فالمرأة إخوتي المستمعين نصف المجتمع، وإلغاء دورها يعني أن يعيش المجتمع أعرج يعتمد على رجل واحدة. فالمرأة تمتلك طاقات عظيمة ولديها مواهب واستعدادات ضخمة، وإهمالها يعني إهدار هذه الطاقات والمواهب. وإذا كانت المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، فهل جعل الإسلام لها حصة من الجهاد، أو حملها نصيبا من مسؤولية نشر الدعوة؟
الإسلام عزيزي المستمع الذي جاء ليوجه كل طاقات الحياة نحو السعادة البشرية، لا يمكنه أن يسمح بتعطيل طاقات هذا الإنسان وتجميد ملكاته. لذا فقد عمل الإسلام على تفجير طاقاتها وتنمية مواهبها وتوجيه اهتماماتها نحو سعادتها وكمالها ونحو مصلحة المجتمع البشري والحياة الإنسانية.
فكما أوجبه على الرجل، أوجب على المرأة طلب العلم، وذلك ليتسع أفق تفكيرها وليرتفع مستوى معرفتها وثقافتها، فتكون مؤهلة لمشاركة الرجل الذي يجب عليه هو الآخر طلب العلم في إدارة شؤون الحياة وتسيير أمور المجتمع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وشجع الإسلام المرأة على منافسة الرجل في الالتزام بصفات الكمال وتقمص قيم الخير والفضيلة، فهي ليست قاصرة عن منافسته ومسابقته في خط الفضيلة والكمال، فالمجال مفتوح أمامهما، ولكل منهما كفاءاته وطاقاته التي تؤهله للسير والتقدم في هذا الخط المبارك.
إخوتي المستمعين، نرى كيف يؤكد الله تبارك وتعالى وجود المرأة إلى جانب الرجل في خط الكمال. وعلى صعيد الهدى وفي رحاب الفضيلة، فهي ليست مجرد مخلوقة يأنس بها الرجل وتقوم بخدمته وإمتاعه، ولا هي محطة لتجارب الأزياء والمكياج، ولا هي صور للإعلان، إنما المرأة هي عضو فعال فيما يحدث في المجتمع ومسؤول مباشر عما يجري فيه. إنها والرجل يتقاسمان مسؤولية حركة المجتمع وكدحه نحو الخير والمحبة والإيمان.
أبيات شعر.
يا
قال الشاعر أبو الطيب المتنبي:
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني،
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان.
ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران.
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. سؤال وجواب.
إخوة الإيمان، قال بعض العارفين لرجل من الأغنياء: كيف طلبك للدنيا؟ فرد عليه شديد. قال: فهل أدركت منها ما تريد؟ فأجابه: لا. فقال له: هذه التي صرفت عمرك في طلبها لم تحصل منها على ما تريد، فكيف التي لم تطلبها؟
وسمع بعض الزهاد في يوم من الأيام شخصا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال له الزاهد: اقلب كلامك وضع يدك على من شئت. صور مفقودة.
كان بعض الملوك غضب على بعض حاشيته، فأسقط الوزير اسمه من ديوان العطايا، فقال الملك: أبقه على ما كان عليه، لأن غضبي لا يسقط همتي.
وقيل لبعض الصوفية: أخي المستمع، لما وصف الله سبحانه بخير الرازقين؟ فقال: لأنه إذا كفر أحد لا يقطع رزقه.
من بطون الكتب.
حكي أن بعض الأرقاء كان عند مالك يأكل الخاص ويطعمه الخشكار، فاستنكف الرقيق من ذلك وطلب البيع، فباعه واشتراه من يأكل الخشكار ويطعمه النخالة، فطلب البيع فاشتراه من يأكل النخالة ولا يطعمه شيئا، فطلب البيع فباعه من لا يأكل شيئا، وحلق رأسه وكان يجلسه في الليل ويضع على رأسه السراج بدلا من المنارة، فأقام عنده ولم يطلب البيع. فسأله النحاس يوما:
لأي شيء رضيت بهذه الحالة عند هذا المالك؟ قال: أخاف أن يشتريني في هذه المرة من يضع الفتيلة في عيني عوضا من السراج. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية من الله ملؤها الرحمة والبركات نهديها لكم، ونحن بفضله عز وجل في لقاء اليوم في رحاب أنوار كلام الذين جعل الله كلامهم نورا، محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن مولانا الإمام علي الرضا صلوات الله عليه أنه قال: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون.
أيها الكرام، الحديث الذي اخترناه لهذا اللقاء يتضمن هداية الخلق إلى إحدى السنن الإلهية الثابتة، ومعرفة هذه السنة وترسيخها في القلب يشكل عاملا مهما في تحصين الإنسان من الوقوع في الذنوب والنجاة بالتالي من البلاء الذي تولده. لنستمع معا أيها الأكارم إلى توضيحات كاتب البرنامج الأستاذ عباس باقري لهذه السنة الإلهية التي يتضمنها الحديث الرضوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. أقرأ مرة أخرى هذا النص الشريف، حديث مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه. عجيب هذا الحديث، يحدد لنا قاعدة أو سنة إلهية في إدارة وتدبير شؤون العباد. كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. الحديث قصير ولكنه يحدد قاعدة عامة في بيان أثر الذنوب. الناس يرتكبون، كثير من الناس يرتكبون أنواعا مختلفة من الذنوب، لكل ذنب آثار معينة سيئة في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الأحاديث الشريفة حددت لنا آثار كل ذنب. أما هنا قاعدة جديدة تقول: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون. ذنب نوع من الذنوب لم يكن معروفا بين الناس، وهذه أيضا من الظواهر التي مع الأسف نشهد كثيرا من مصاديقها في عالمنا المعاصر. كل ذنب جديد يستتبع جديدا من البلاء، نوع جديد من البلاء. كثير من الأمراض المهلكة التي لم تكن تعرفها البشرية هي ناتجة من ذنوب مستحدثة. بين حين وآخر تسمعون أخبار عن ظهور بعض الأمراض التي لا يمكن علاجها، أمراض لم يكن يعرفها البشر من قبل، أنواع من الحروب، أنواع، يعني هنالك نوع الحروب لها أساليب معروفة، ظهور أساليب جديدة من هذه الحروب لم يكن يعرفها الناس من قبل، إما في شدة قسوتها، في شدة وحشيتها، أو في نوع الأسلحة المستخدمة معها. هذه قد تكون ناتجة من جهة الأسلحة، وعلى ناتجة من دراسات ومن جهود تطوير تطوير الأسلحة، ولكنها من جانب آخر في وحشيتها وفي قسوتها ناتجة عن عامل آخر غير هذا المسار الطبيعي المألوف، وهو استحداث ذنوب جديدة تستتبع هذا النوع الجديد من البلاء. بعض هي الذنوب محددة في الشريعة، ولكن عندما نقول من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، يعني ذنوب كانت القيم العامة في المجتمعات تحذر منها وتستنكرها، عندما تتحول إلى معروف وتنتهي تلك النفرة والكراهية العامة منها أصبحت طريقة جديدة في الوقوع في هذه الذنوب. هذه الطريقة وهذه الجرأة تستتبع أنواعا جديدة من البلاء لم تكن موجودة سابقا. هذا الأمر حتى يصدق على الإنسان المؤمن في دائرته الذاتية، إذا ارتكب ذنوبا كان يعرض عنها في السابق يصاب ببلاء كان يحصنه الله منه في السابق. إذن دفع البلاءات الجديدة يكمن في اجتناب الذنوب بصورة عامة، وخاصة الذنوب المستحدثة، أعاذنا الله منها وإياكم جميعا ببركة العمل بوصايا أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا مستمعينا الأفاضل، نخلص من توضيحات أستاذنا الحاج عباس باقري ومن التأمل في نص هذا الحديث الرضوي إلى أن كل ذنب يستنزل نوعا من البلاء للإنسان، واستحداث كيفيات جديدة للذنوب أو السقوط في أنواع جديدة من الذنوب يستتبع أنواعا جديدة من البلاء لم يكن يعرفها الإنسان من قبل، وعليه يكون التورع عن كل ذنب هو وسيلة دفع البلاء الملازم له. أجارنا الله وإياكم من كل ذنب وبلاء ببركة اتباع قدوتنا المعصومين محمد وآله الطاهرين الطيبين صلوات الله وبركاته وتحياته عليهم أجمعين، اللهم آمين. مع تقديم شكرنا لكم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم إلى استنارة ثانية بمطلعها. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن مولانا الإمام علي الرضا صلوات الله عليه أنه قال: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. صدق مولانا الإمام علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونستودعكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجولنا في هذه الرحاب الطاهرة سنتوقف في المحطات التالية.
المحطة الأولى، علي عليه السلام يتحدث عن نفسه.
المحطة الثانية، نور من نور.
المحطة الثالثة، علي عليه السلام في مرآة الشعر.
المحطة الرابعة، مع الإمام علي في نهجه.
المحطة الخامسة، شذرات من النهج الشريف.
المحطة السادسة والأخيرة، وقفة مع الشريف الرضي. فكونوا بصحبتنا لنبدأ معا هذه الجولة بعد قليل.
علي يا علي، علي يا علي، خليفة ووصي، حجة وولي، هو أبو الأيتام، الإمام الأولي، الإمام الأولي.
أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، وكالكف من الذراع، رباني صغيرا وآخاني كبيرا. ولقد كان سلام الله عليه كما قال، حيث إنه قد ساند الدعوة المحمدية منذ بزوغ شمسها في مكة المكرمة.
لم يكن علي عليه السلام وحده في نصرة رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله، بل إن أباه أبا طالب كذلك قد وقف بكل كيانه إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يحامي عنه ويدافع عن دعوته المباركة. أجل، لقد كان أبو طالب سند الدعوة الإسلامية وجدارها الشامخ الذي تستند إليه، ومنذ تباشير فجرها الزاهر، وقريش كانت تدرك ذلك تماما، ومن أجل ذلك سلكت أسلوب المفاوضة والمساومة والإغراء، وحين كانت تعرض المال والسلطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقابل تركه الدعوة والتنازل عن الرسالة، فإنها كانت تفاوض أبا طالب طالبة أن يستعمل نفوذه بالضغط عليه لترك رسالته، بيد أن أبا طالب كان يعلن إصراره على التزام جانب رسول الله صلى الله عليه وآله والذود عنه مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات.
وبعد أن فشلت كل الوسائل التي استعملتها قريش لمنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عزمه لنشر الدين الجديد، عقدت تلك القبيلة مع حلفائها اجتماعا طارئا في دار الندوة، والتي هي الدار التي أسسها قصي بن كلاب أيام زعامته لقريش. وفي ذلك الاجتماع وبعد تفكير طويل، اتفق أطراف الشرك على مقاطعة بني هاشم وحصرهم في مكان واحد وقطع جميع وسائل العيش عنهم إلى أن يتراجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أو يموتوا جوعا وعطشا.
وبالفعل بدأ حصار بني هاشم في الأول من محرم من السنة السابعة لمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر الحصار نحوا من سنتين أو ثلاث على حد تعبير بعض المؤرخين، وبدأت الضائقة تحيط بالهاشميين بعد أشهر قليلات من الحصار، حيث نفذت خلالها أكثر المؤن التي كانت معهم، واشتد إثرها على الأطفال والنساء، وتعالى صراخهم من الجوع في أكثر الأحيان. ومع كل ذلك لم يضع أبو طالب وولده علي عليه السلام وعمه حمزة شيئا في حسابهم غير محمد صلى الله عليه وآله ورعايته، حتى لا يتسلل أحد المكيين ليلا لاغتياله، وكانت هذه الخاطرة لا تفارق أبا طالب في الليل والنهار.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وابن كثير كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زالت قريش كاعة عني، أي تكتم حقدها وتخشى إعلان حربها، حتى مات أبو طالب. وفي الغدير روى العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه نقلاً عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق قدس سره الشريف عن الأصبغ بن نباتة، وكان من أصحاب علي عليه السلام، قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. فقيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به.
وفي بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي قدس سره الشريف روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. وقد أكد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن أبا طالب كان يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم، ومن كلام له في هذا الخصوص قوله: كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
وجاء في تاريخ ابن كثير أن أبا طالب قد بلغ من حرصه على حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أخذ الناس مضاجعهم في جوف الليل يأمر النبي أن يضطجع في فراشه مع النيام، فإذا غلبهم النوم أمر أحد بنيه أو إخوته فأضجعهم على فراش الرسول، وأمر الرسول أن يضطجع على فراشهم حرصا منه عليه، حتى لو قدر لأحد أن يتسلل إلى الشعب ليلا لاغتياله يكون ولده فداء لابن أخيه.
وفي شرحه لنهج البلاغة روى ابن أبي الحديد أن أبا طالب كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيته ذكرت أخي عبد الله، وكان عبد الله أخاه لأمه وأبيه. وفي أيام الحصار كان أبو طالب وكما ذكرنا يضجع ابنه عليا مكان النبي، وذات ليلة أحس علي عليه السلام بالخطر على حياته، ولكنه كان طيب النفس بالموت في سبيل محمد صلى الله عليه وآله، وقال لأبيه: يا أبتي إني مقتول. فأوصاه أبوه بالصبر وأنشد: اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد أمرنا بالصبر وهو شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب، إن تصبك المنون فالنبل تبرى، فمصيب منها وغير مصيبي.
وهذه الأبيات التي تؤكد إيمان أبي طالب العميق بالإسلام والاستهانة حتى بولده في سبيله، أجاب عنها علي عليه السلام بالأبيات التالية: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا. سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا.
نعم يا عشاق علي، لقد كان علي عليه السلام يحمل نفس الروح التي كان يحملها أبوه، ويرى أن وجوده وحياته متممان لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالته، لذلك لم يكن غريبا عليه أن يغامر ويبذل حتى نفسه الشريفة ليسلم محمد صلى الله عليه وآله ورسالته تلك المغامرة التي لم يعرف التاريخ أروع وأجل منها. وكيف لا يكون ذلك منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علي من نوري وأنا من نوره وكلانا نور واحد.
نعم أعزائي المستمعين، على مر العصور والأيام نظم الشعراء الكثير من القصائد في مدح أمير المؤمنين عليه السلام والإشادة بفضائله وكريم صفاته وسجاياه، وإليكم هذه الأبيات في مدح إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهي للأستاذ بولس سلامة علامة المسيحيين في لبنان، حيث يقول:
إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، كان رب الكلام من بعد طه وأخاه وصهره والوصيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أني ذكرت عليا، سفر خير الأنام من بعد طه ما رأى الكون مثله آدميا.
مستمعين الأكارم، على مدى 1000 عام من عمر الزمان أو أكثر من ذلك بقليل، كان نهج البلاغة في سماء العلم والآداب والمعارف الإلهية كالشمس الساطعة، تشع نورها في كل الأرجاء فتهب نفس الإنسان دفئا وحيوية. وقد ترجم هذا السفر الخالد إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية فضلا عن اللغة الفارسية.
وقد استوعب نهج البلاغة بموضوعاته كل مرافق الحياة البشرية وما جاء فيه من مباحث قد تناسبت مع كل الظروف والمقتضيات في حياة البشر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كونه كتابا قد نأى عن الجمود فصار حيويا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ويمكن أن نعتبر نهج البلاغة على أنه وليد القرآن الكريم، وفي الحقيقة أن هذه التسمية قد أطلقها عليه الباحث والمفكر الإيراني الشهير صاحب المؤلفات العديدة والمتنوعة الشيخ الشهيد مرتضى مطهري.
وثمة أوجه شبه بين هذا الوليد وأبيه إن صحت العبارة، من حيث اللفظ والمحتوى، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج الشريف ما هو إلا تفسير لآيات القرآن أو اقتباس من القرآن الكريم ذاته. وقد أعد الدكتور صبح الصالح كملحق لكتاب نهج البلاغة فهرسا بالآيات القرآنية التي وردت فيه والتي بلغت 111 آية.
وقد امتدح الشعراء نهج البلاغة كما امتدحوا صاحبه الحقيقي أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال أحدهم: نهج البلاغة يهدي السالكين إلى مواطن الحق من قول ومن عمل، فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا، وتحظى فيها بما ترجوه من أمل. وقيل فيه أيضا: كتاب كأن الله رص لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل، حوى حكما كالدر تنطق صادقا، ولا فرق إلا أنه غير منزل.
أيها الإخوة والأخوات، إليكم هذا المقتطف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المعاد وفي يوم القيامة، حيث يقول سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وسببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه.
آخر فعاله كأوله متشابهة أمره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين، والنار غاية المفرطين. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، لا يمكن أن نتحدث عن النهج دون التحدث عن جامعه السيد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه. كان الرضي رضوان الله عليه شاعرا أديبا عارفا باللغة والنحو بصيرا بها منذ حداثة سنه، وكان بيته مأوى للشعراء وأهل الأدب، يجتمعون عنده ويتناشدون أشعارهم، حتى قيل إنه أشعر قريش على كثرة شعرائها.
إلى هنا أعزائي المستمعين انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارد طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
والوعد كر لنا.
تشغل لي عينيك يمنى المنايا، نشد العلايا لثار الحسين. سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب،
إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا سماء